أن سحيرا والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، إمام الموحدين وقائد الغر المحجلين، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، جبريل يسأل والنبي يجيب صلى الله عليه وسلم، دروس منهجية في العقيدة والإيمان والتوحيد، أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد في سؤال فريد وجواب سديد، ولم لا، والسائل هو أمين وحي السماء، والمعلم والمجيب هو أمين أهل الأرض، إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وذلك من خلال هذا الحديث الطويل الذي رواه الإمام مسلم وأحمد وأصحاب السنن وغيرهم. ويحلو لي أن أذكر بالحديث كله في كل لقاء ليسهل حفظه إن شاء الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يميني والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم معظما مفخما لهم، ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، فقال: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأحبة، نحن الليلة بتوفيق الله وحوله ومدده، بعد طول غياب، مع اللقاء 63 من لقاءاتنا مع هذا الحديث المبارك، ولازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذا المنهج التربوي المهم، مع هاتين الكلمتين الغاليتين: حدثني أبي. قلت: حدثني أبي، منهج أصيل من مناهج التربية نحتاج إليه الآن، بل وفي كل آن. فانظر ما الذي كان يحدث به الآباء الأبناء في ذلك الزمان، وما الذي يحدث به الآباء الأبناء في هذا الزمان، لنرى بونا شاسعة، ولنقف على سبب من الأسباب الحقيقية لماذا انتصر الجيل القرآني الفريد، وتحولوا من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. ثم لماذا هانت أجيالنا المعاصرة وأصبحت أهون الأمم على أمم الأرض، بل وكما قال الصادق صلى الله عليه وسلم: ولتنزع المهابة أو ولتنزعن المهابة من قلوب عدوكم. نزعت المهابة من قلوب الأعداء، وقذف في قلوب أبناء هذه الأمة الوهن. قيل ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فمنهج حدثني أبي منهج تربوي تحدثت فيه طويلا في هذه العشرات من الحلقات لأهميته، ولا زال فيه كلام كثير نحتاج إليه، نحتاج إليه وتحتاج إليه الأمة بصفة عامة والأسرة المسلمة بصفة خاصة. نعم نحتاج الآن إلى التربية، نحتاج إلى هذا المنهج الأصيل بعد أن شرقت الأمة وغربت طيلة السنوات الماضية، وبين يديها المنهج التربوي الرباني القرآني والنبوي. وقد آن الأوان بعد أن زرعت الأمة بعيدا عن هذا المنهج وحصدت مسخا للهوية وضعفا للانتماء وزلزلة في العقيدة وتشويشا في الفكر إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، آن الأوان بعدما جنينا حنظلا ومرارة وضعفا وبعدا، آن الأوان أن يفيء واضع المناهج التربوية لأبنائنا وأولادنا بدءا من المرحلة الابتدائية بل وقبلها وانتهاءا بالجامعة بل والدراسات العليا. آن الأوان أن يتخلص واضع المناهج التربوية لأبنائنا من عقدة النقص أمام هذه المناهج الغربية الدخيلة التي تصطدم مع منهجنا الرباني والنبوي الأصيل اصطداما مباشرا مع عقيدتنا، مع هويتنا، مع أخلاقنا، مع قيم مجتمعاتنا الإسلامية. آن الأوان أن يتخلص المربون من عقدة النقص أمام هذه المناهج التي تصطدم مع منهجنا الرباني القرآني والنبوي. فورب الكعبة نقول وبكل ثقة، نحن نملك أو نمتلك المنهج الأوحد، الأوحد الذي يضمن للدنيا كلها السعادة، لا في الدنيا فحسب بل في الدنيا والآخرة، بل في الدنيا والآخرة. ربما يضع الإنسان لنفسه منهجا من المناهج التربوية يسعده في حين ويشقيه في حين آخر، أو ربما يتفق هذا المنهج مع رغبات هذا الإنسان أو رغبات جيل من الأجيال ولا يرغبه جيل آخر. وأظن أن الواقع من أعظم الشواهد على صدق ما أقول، فما يرغبه أبناؤنا اليوم ربما كان يكرهه الآباء بالأمس، وربما يخجل منه الآباء بالأمس. فكل جيل له منهجه وله ثقافته وله فكره، فقد يضع الإنسان لنفسه منهجا يسعده أو يسعد به في مرحلة من المراحل ويشقى به في مرحلة أخرى، أو لا يصلح هذا المنهج لجيل آخر يعيش في زمان آخر وفي بيئة مختلفة عن البيئة الأولى التي عاشها الإنسان الأول. أما منهج الله سبحانه الذي خلق وهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي يعلم الحق تبارك وتعالى وهو واضعه ما يسعد الإنسان وما يشقيه في الدنيا والآخرة. ومن ثم فنحن نقول بكل ثقة، نحن المسلمين نمتلك المنهج الرباني القرآني والنبوي، هو المنهج الأوحد الذي يضمن السعادة لبني الإنسان جميعا لا في الدنيا فقط بل في الدنيا والآخرة. نعم أيها الأحبة، تكلمت في هذا المنهج الأصيل، أذكر لأننا ابتعدنا طويلا عن هذه الدروس، تكلمت في هذا المنهج الأصيل عن التربية بالقدوة، ولا أريد أن أعيد مرة أخرى لكنها تذكرة سريعة لأصل ما أريد أن أتحدث فيه الليلة إن شاء الله تعالى. تحدثت عن التربية بالقدوة، تحدثت عن التربية بالحب، تحدثت عن التربية بالعقيدة، تحدثت عن التربية بالعبادة، تحدثت عن التربية بالأخلاق، وتكلمت عن الأساس الأخلاقي الأول وهو الأدب. تحدثت فيه عن الأدب مع الله وعن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الأدب مع الوالدين، وعن الأدب مع الأمراء والحكام وولاة الأمر، وعن الأدب مع العلماء، وعن الأدب مع الطريق، وعن الأدب مع الجار، وعن الأدب مع الحيوان، وعن الأدب مع الضيف إلى غير ذلك. ثم تحدثت عن الأساس الأخلاقي الثاني ألا وهو الصدق، تكلمت فيه عن الصدق وعن أنواع الصدق وعن علامات الصدق وعن ثمرات الصدق. ثم طوفت بحضراتكم في بستان الصادقين وذكرنا أمثلة شنفنا بها الآذان وأمتعنا بها القلوب والأسماع في آن. ثم تحدثت عن الأساس الأخلاقي الثالث والخطير وأطلت فيه النفس جدا ألا وهو الأمانة، وعرفنا الأمانة لغة واصطلاحا. ثم تحدثت بالتفصيل عن الأمانة وعن خيانة الأمانة، عن أمانة الكلمة وعن أمانة المال وعن أمانة الفرائض وعن أمانة الدين وعن أمانة الحكم، وأطلت النفس في أمانة الحكم نظرا للأحداث التي كانت تمر بها مصرنا وبلدنا، لأبين أن الحكم وأن الولايات والوظائف والوزارات مسؤولية وأمانة من أعظم الأمانات، فالدين كله أمانة كما قال الحسن رحمه الله تعالى. وحديثنا الليلة أيها الأفاضل عن التربية بالموعظة، وهذه وسيلة من أهم وسائل التربية أيضا، لا تقل شأنا عن التربية بالقدوة أو بالحب أو بالعقيدة أو بالعبادة أو الأخلاق. وخلي بال حضرتك، أريد أن أوصل لكم هذا الموضوع الرقراق الجميل لغة واصطلاحا وواقعا ومعايشة وسلوكا وعملا وتطبيقا بعد التأصيل والتنظير لأهميته في هذه الآونة. نحن نعيش عصرا طغت فيه الماديات وغلبت فيه الشهوات وانتشرت فيه الشبهات، نعم، وأصبح الجيل معتزا جدا بثقافته، بل ربما لا يستحي الابن أن ينكر على أبيه، وأنا لا أريد أن أستخدم لفظة أخرى لا تليق، يسخر بأبيه أو يهزأ بأبيه، وربما ترفض البنت فكرة أمها وسلوك أمها، هذا واقع لا ننكره، فالواقع مختلف تمام الاختلاف. والتربية بالموعظة في هذا الجو العام وفي هذه الثقافة السائدة أمر من الأهمية بمكان. ما هي الموعظة؟ لا أريد أن يتصور المربي أو الوالد أو الأم أو المدرس أن المراد بالتربية بالموعظة لأبنائنا وأولادنا وأجيالنا أن يجلس الوالد أو أن تجلس الأم في محاضرة لمدة ساعة كاملة تذكر الابن بالموعظة بالحلال والحرام، بالأمر والنهي، بالجنة والنار. هذا شيء جميل، هذا شيء جميل، ما أروعه وما أكمله وما أجمله، لكن الأبناء لا يتحملون ذلك ولا يستطيعون ذلك، وإنما الموعظة لها طرق متعددة ولها أساليب متنوعة ولها مناهج مختلفة. ربما تكون بالموعظة، بالكلمة المؤثرة، بالدمعة، بالكلمة المرغبة، بالكلمة المخوفة، ربما تكون بالحوار والنقاش والاستجواب، ربما تكون بالترغيب والترهيب، ربما تكون بالقصة، ربما تكون بالمثل، ربما تكون بالرسم الإيضاحي، ربما تكون بالابتسامة المعبرة المؤثرة، ربما تكون بالدعابة الصادقة التي لا تخرج الابن أو المربى أو الموعوظ عن جلال الموعظة وجوها المؤثر الذي ينبغي ألا تخرج عنه. طرق متنوعة ومتعددة. طب تعالوا الأول أيها الأحبة نتعرف على الموعظة والوعظ لغة واصطلاحا. قال ابن منظور في لسان العرب، خلي بال حضرتك موضوع في غاية الرقة والأهمية، لأن المعاملة أو التربية لا ينبغي أبدا أن يسلك فيها المربون منهجا واحدا ثابتا لا يفارقون ولا يغيرونه، لا، بل ينبغي على المربي الذكي الألمعي العبقري الذي يريد أن يصل إلى الغاية المرجوة من التربية أن يبحث عن الأسلوب الأمثل المناسب قد يناسب ابنا من أبنائك. الموعظة باختلاف طرقها وتنوع أساليبها، وقد يناسب ابنا آخر التربية بالعقوبة، نعم بالعقوبة، وقد يحتاج الابن الواحد إلى وقت يربى فيه بالموعظة وإلى وقت آخر يربى فيه هو نفسه بالعقوبة. الأمر يحتاج إلى حكمة وإلى فطنة، ومتى يشتد المربي والوالد والأم، ومتى يعظ ويقتصر على الموعظة المؤثرة المهذبة الرقيقة، ومتى ينتقل من الموعظة إلى وسيلة أخرى من وسائل التربية، بعد التربية بالقدوة، وبعد التربية بالحب، وبعد التربية بالعقيدة، وبعد التربية بالعبادة، وبعد التربية بالأخلاق. يحتاج الإنسان، بل ويحتاج الواعظ ذاته والمربي نفسه إلى الموعظة. سبحان ربي. تعالوا بس نتعرف على التأصيل اللغوي في كلام بديع لإمام من أئمة اللغة لابن منظور. قال ابن منظور في لسان العرب: الوعظ والعظة والموعظة هي النصح والتذكير بالعواقب. الله، تعريف جميل جدا، النصح والتذكير بالعواقب. بتقول له يا ولدي لا تفعل هذا، هذا خطأ، هذا حرام، هذا باطل، هذا ضلال، هذا عاقبته في الدنيا السجن، أو عاقبته في الدنيا الإهانة والمهانة والخسران والسقوط من أعين الناس والازدراء والاحتقار، وعاقبته في الآخرة غضب الواحد الجبار، عاقبته النار. هذه الموعظة النصح والتذكير بالعواقب. تعريف رائع وجميل، الوعظ والموعظة هي النصح والتذكير بالعواقب في الدنيا والآخرة. وقيل الموعظة تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب. اختيار الكلمات الرقراقة الجميلة المؤثرة المعبرة التي تلين القلوب، التي تلين القلوب. وعاوز أقول حاجة وهفصله: لا يستطيع كل أحد الموعظة، لا يقدر كل العلماء على الموعظة. هذه لطيفة في غاية الأهمية. لا يجيد كل العلماء الموعظة، فالموعظة لها علماؤها، لها رجالها من أهل العلم والدين. اختيار الكلمات، انتقاء الألفاظ، بل نبرة الصوت، نبرة الصوت دمعة العين، خشوع القلب، الرقة في الطرح، الرحمة بالموعوظ أو بالعباد، كلها أدوات تجعل الموعظة تسلك سبيلها مباشرة إلى القلوب، لا تحجزها حواجز ولا تصدها عقبات أو عوائق. بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. إنها الكلمة الصادقة، الكلمة المؤثرة، الكلمة الحكيمة، الكلمة الهادئة، الكلمة اللينة، الكلمة الشديدة حينما يرى المربي والواعظ العالم أن الموقف يحتاج إلى الشدة. فقد يكون اللين هو الحكمة، وقد تكون الشدة أيضا في وقت من الأوقات هي الحكمة، والأمر يرجع إلى توفيق الله وفضله للعالم الذي يجيد الموعظة. فالموعظة هي تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من الثواب والعقاب. لا يمكن أبدا أن يستقبل القلب عن الله سبحانه أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاس وهو صلد كالحجر، بل لابد أن يلين القلب ليستقبل عن الله سبحانه. اسمع مني هذه العبارة: لأن القلب محل نظر الرب. يا الله، لأن القلب محل نظر الرب. الله لا ينظر إلى صورنا جل جلاله، الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أموالنا ولا إلى كراسينا ومناصبنا ودنيانا، لا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، كما قال الصادق نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حبيبي، انت سمعت الحديث ده كم مرة؟ وأنت أيتها الغالية الفاضلة سمعت هذا الحديث كم مرة؟ لكن هل هز هذا الحديث بقلة كلماته قلبك؟ قلبك وأنت تسمع أن قلبك محل نظر ربك، الله ينظر الآن إلى قلبي وإلى قلوبكم. ما الذي أحمله الآن في قلبي؟ الله يعلمه. ما الذي تحمله الآن أيها الوالد الفاضل وأيها الأخ الغالي والابن العزيز؟ ما الذي تحمله الآن في قلبك وأنت أيتها الأخت الفاضلة؟ القلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى. وأنا قلت قبل ذلك: القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولى، فهو الملك، والأعضاء تبع له وحشم، وهو القائد، والجوارح جند له وخدم. إذا صلح صلح البدن كله، وإذا فسد فسد البدن كله. اتفق شكله في كل البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر. فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر. فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر. قلب في أعلى عليين، وقلب في درك الشياطين، قلب معلق بعرش رب العالمين، وقلب معلق بشهوات الشياطين. فالموعظة هي تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. أيها السعيد، أيتها السعيدة، اتعظ بغيرك، وأنت اتعظي بغيرك. السعيد من وعظ بغيره. وبعض أهل العلم قال، ليس هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والشقي من اتعظ به غيره. السعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره، من جعله الله عبرة وعظة للآخرين، هذا هو الشقي. أما السعيد هو الذي يأخذ العظة والعبرة من الآخرين ويستفيد ويتعلم. فهل أخذنا العظة؟ هل تعلمنا العبرة؟ هل استفدنا من الدروس التي علمنا إياها ربنا جل جلاله طيلة الأشهر الماضية؟ ورب الكعبة لو اجتمع علماء الأمة على أتقى قلب رجل واحد منهم ليعلم الأمة هذه الدروس والعظات والعبرة، ما استطاعوا أن يعلموها للأمة كما علمها الأمة ربنا جل جلاله في هذه الأشهر القليلة الماضية على مدار هذين العامين الماضيين أو المنصرمين. والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. اللهم اجعلني وإياكم من أهل السعادة، ولا تجعلنا يا ربنا برحمتك من أهل الشقاوة، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع ولا منتهن. وأما الذين شقوا، أسأل الله ألا يجعلني وإياكم من أهل الشقاء، فمقرهم ومصيرهم إلى النار، وبئس القرار. أسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم جميعا بخاتمة أهل السعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الراغب، هذا تعريف آخر بعد تعريف ابن منظور، قال الراغب في مفرداته في كتابه الماتع: الوعظ زجر، زجر مقترن بتخويف. الوعظ زجر مقترن بتخويف. وقيل هو التذكير بالخبر فيما يرق له القلب، هو التذكير بالخبر فيما يرق له القلب. ترقيق القلب بمسألة ليست هينة يا إخواني، ليست هينة، لأن بعض أحبابنا ولأن بعض أبنائنا من طلاب العلم، أسأل الله أن يحفظني وإياهم بحفظه، وأن لا يخلع عني ولا عنهم أبدا ثوب الأدب، وأن لا يخرجنا أبدا من منزلة الأدب، أقول لأن بعض طلبة العلم من أبنائنا وأحبابنا قد يهزأ من أحد دعاتنا ومن شيخ من شيوخنا ويغمز به ويقول: واعظ ما تشغلش بالك به، يعني ما تاخدش كلامه قوي، ليه يقول لك أصدى واعظ كلمتين بس في عذاب القبر والجنة والنار بيبكي بهم الناس وخلاص، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام خطير جدا، والله العظيم خطير جدا. فلا تزكوا أنفسكم وعلموا من اتقى. ثم هذا الواعظ الذي يبكي الناس ويرقق قلوبهم ويجدد إيمانهم ويذكرهم بالجنة والنار ويخوفهم من ربهم جل جلاله، هذا لا يقدر عليه كل عالم، لا يستطيعه كل عالم، والله لا يقدر عليه كل أحد. ولا يملكه أي أحد أبدا أبدا. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وبعدين أنا أريد أن أسأل، ما هو العلم؟ أليس العلم آية وحديثة؟ ألا يذكر هذا الذي من الله عليه، من الله عليه ورقق قلوب العباد لربهم فأبكاهم من خشية ربهم ورغبهم في فضله ورحمته ورضوانه وجنته؟ ألم يذكرهم بآية؟ ألم يذكرهم بحديث؟ فلا بكت عين لا تبكي لكتاب الله ورسوله، ولا رق قلب لا يرق لكلام الله ورسوله. أي علم بعد هذا العلم؟ وأي فضل بعد هذا الفضل؟ بل ربما يود العالم في موقف من المواقف، ويود أن يرقق قلوب من بين يديه، فلا يملك ولا يقدر. لأنني أدين لله بأن الفضل في هذا الأمر ابتداء وانتهاء لله جل جلاله، وعلى قدر ما يرزق الله العالم والداعية والشيخ والمربي الإخلاص والشعور الصادق والتفاعل الكامل الحقيقي مع الكلمات، على قدر ما يكون التأثير وعلى قدر ما تكون الدموع. قال الإمام ابن الجوزي، إمام الوعاظ في عصره، إمام الواعظين في عصره، صاحب الكلمات الرشيقة، صاحب الكلمات المعبرة المؤثرة، يقول: جلست وفي مجلسي ما يزيد على 10,000 أو عن 10,000، ما منهم من أحد إلا وقد بكت عينه ورق قلبه. الله الله، 10,000 في مجلس ابن الجوزي يذكرهم بربهم، يرغبهم في الجنة، ويخوفهم من الله، ويخوفهم من عذاب النار. فمنهم من يبكي، ومنهم من يرق قلبه. يقول: فما منهم من أحد إلا وقد بكت عينه ورق قلبه، فأصيح بلساني وجدي وأقول في نفسي: يا رب يا رب، إن قضيت علي بالعذاب غدا، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تخبرهم، إن نجوا وهلكت وقضيت علي بالعذاب غدا فلا تخبرهم حتى لا يقولوا عذب من كان يدل الخلق عليه. يا الله، حضرتك تذكرت وتدبرت وتفكرت في هذه الكلمات؟ ابن الجوزي بقول: جلست في المجلس، وكانت مجالس ابن الجوزي بالآلاف من الخلق، آلاف البشر. ذلك فضل الله يؤتيه ما شاء، أقسم بالله لا يملكها العالم ولا يملكها الداعي. البعض يتصور: ليه الناس بتحضر لفلان وما بتحضرش لفلان؟ لا يملكها أحد، ولا هذا فلان ولا فلان، لا يملكها رب الكعبة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لا يملكها أي عالم ولا أي داعي. فالذي يصرف القلوب ويحرك الأبدان لتجلس بين يدي هذا العالم ولتسمع له، هو من يعلم السر وأخفى، هو من يملك القلوب ويصرفها حيث شاء ويقلبها كيف شاء. ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. ابن الجوزي مجلسه في 10,000 طالب أو مسلم يذكرهم بالله، يقول: ما منهم أحد إلا وقد بكت عينه أو رق قلبه، فأصيح بلسان وجدي وأقول: كيف إن نجوا وهلكت، كيف إن نجوا وهلكت، فأصيح بلسان وجدي وأقول: يا رب، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تخبرهم حتى لا يقولوا عذب من كان يدل الخلق عليه جل جلاله. هؤلاء هم الذين عاشوا معنى الموعظة وتأثروا بتأثر المتأثرين بمواعظهم. وخلي بالك، قيل لأحد السلف: ما لك إن ذكرت الناس أبكيتهم وإن ذكرهم غيرك لا يبكيهم؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. نعم يا أحبابي، فرق كبير، فرق كبير بين كلمات تخرج من عالم وداعية إلى الله جل وعلا ومرب فاضل وقد لفحتها حرارة الصدق ولفحتها حرارة الإيمان، وبين كلمات تخرج ميتة لأنها خرجت من قلب ميت لم يتذوق طعم الحب لله ولم يعرف رهبة الخوف من الله سبحانه جل علاه. فرق كبير بين كلمات هذا وبين كلمات ذاك. قضية أخوانا مش قضية كلمات ولا قضية فزلكة ولا قضية ألفاظ. لا، ورب الكعبة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال الراغب: حق الواعظ أن يتعظ ثم يعظ. يا سلام، حق الواعظ أن يتعظ ثم يعظ ويبصر ثم يبصر ويهتدي ثم يهدي، ولا يكون كدفتر، كدفتر يفيد ولا يستفيد. ويجب ألا يجرح مقاله بفعاله وألا يكذب لسانه بحاله، فيكون ممن وصفهم الله في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين الآيات. علي بن أبي طالب رضي الله عن علي بيقول إيه؟ بيقول: قصم ظهري من الناس رجلان، قصم ظهري من الناس رجلان، جاهل متنسك وعالم متهتك. يا سلام، الله على كلام العلم والعلماء. يقول علي رضي الله عنه: قصم ظهري من الناس رجلان، عابد متنسك، جاهل متنسك، جاهل يفتن الناس بعبادته بتنسكه لكنه جاهل، وعالم متهتك ولا حول ولا قوة إلا بالله، يذكر الناس بكلامه لكنه لا يمتثل الأمر ولا يجتنب النهي ولا يقف عند الحد، فيفتن الناس بأفعاله وأخلاقه وسلوكه. اللهم لا تجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح منه وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. هنا وهنا يقبل ما تقول ويقتدى بالفعل منك، بالفعل منك، وينفع التعليم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ليس معنى ذلك أن المربي وأن الواعظ الصادق وأن العالم الرباني لا يخطئ أبدا. كل بني آدم خطاء، هذا أصل مهم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فنحن لا نثبت العصمة أبدا لأي أحد من الخلق ولا البشر إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين. وكل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. أسأل الله أن يجعلني لكم من التوابين وأن يغفر لي ولكم الزلل وأن يستر علي وعليكم العيب، فإن زلت القدم في بؤرة معصية فارفع قدمك واجذب ثيابك من أشواك الذنوب والمعاصي واغسلها وطهرها بدموع التوبة والأوبة والندم، وواصل المسيرة إلى الملك القدير سبحانه وتعالى مصداقا لقول ربنا لنبينا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فأنت هنا في بوتقة ابتلاء وفي دار اختبار، ويلزمك أن تجدد التوبة والأوبة حتى تلقى العزيز الغفار سبحانه وتعالى. أنا بس عاوز أرد على إخواننا وأحبابنا، أنا لا أرد من باب التنقيص، لا والله أبدا، ليس هذا من خلقي ولا من ديني، أسأل الله أن يحفظني وإياكم بحفظه. أنا أرد فقط من باب التذكير لأبنائنا وإخواننا وأحبابنا الذين ينتقصون الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، رجل من أهل الفضل من أهل العلم، يذكر الناس بالرقائق بالكلمات المؤثرة الجميلة، يذكر الناس بالله، يذكر الناس بالجنة، يذكر الناس بالنار، يذكر الناس بالقبر، يذكر الناس بوقوف بين يدي الله جل وعلا، فتبكي العيون وترتجف القلوب وتخشع الجلود والأبدان، ويجدد الناس التوبة إلى الله فتحتجب من كانت متبرجة، ويلتحي من كان مضيعا للسنة، ويترك الربا من كان آكلا للربا، ويترك الزنا من كان فاعلا للزنا، ويترك الخمر من كان شاربا للخمر، إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك ننتقص قدر هذا الرجل، وننتقص جهد هذا العالم، ونقول باستهزاء وسخرية، حتى تواعظ دواعظ ما تشغلش بالك بكلامه، كلمتين حافظهم بيبكي بهم الناس، طب يا ريت نقدر نبكي أنفسنا أو نبكي الخلق من خشية ربهم، يا ريت. ده أنا معدتش بعرف، والله معدت بعرف ولا عدت بقدر، والله معدت بعرف ولا عدت لقسوة قلوبنا، لقسوة قلوبنا، لتراكم الذنوب على الذنوب، لانشغالنا عن علام الغيوب. أسأل الله أن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة. حد قادر يبكي من خشية الله؟ حد قادر يبكي الخلق من خشية الله؟ حد يقدر يا ناس؟ أنت بتتمنى في لحظة، حتى وانت في الحرم، حتى وانت في بيت الله، بتتمنى دمعة تنزل تغسل قلبك ما بتعرفش، بتتمنى وانت واقف في الصلاة وانت ساجد بين يدي الله دمعة تجدد بها التوبة ما بتقدرش. هو حد يملكها؟ انت تملكها؟ والله ما تملكها، ده انت مسكين يا من تنتقص قدر هذا العالم الرباني الذي يبكي الخلق من خشية الرب، والله العظيم انت مسكين. أنسيت أيها الحبيب الكريم أن ربنا جل وعلا هو أول من وعظ عباده وخلقه؟ ما انت مش واخد بالك، بقولك انت مش واخد بالك، انت بتستقل الوعظ وبتحتقر الوعظ وبتسخر من الوعظ والوعاظ والواعظين. والله جل جلاله هو أول من وعظ عباده، هو أول من وعظ عباده الحق سبحانه وتعالى، ما انت مش واخد بالك خالص. اسمع كده القرآن: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. اسمع خلي بالك: فمن جاءه موعظة منين؟ من مين؟ من مين؟ من ربه. الله أكبر، الموعظة من مين؟ من ربه. خلي بالك، فمن جاءه موعظة من ربه، يبقى الموعظة من الله، فانتهى فله ما سلف الآيات وأمره إلى الله، يبقى الموعظة جاء منين؟ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طب خلي بالك، قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. خلي بالك من القرآن: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. الله 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 الله، إن الله نعما، أي نعم ما يعظكم الله ما يعظكم الله به أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن تحكموا بين الناس بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يبقى الموعظة من مين؟ إن الله نعم ما يعظكم به. الله يعظنا، الله يعظ عباده، الله يعظ خلقه يا سادة. فكيف تقلل من شأن الوعظ ومن قدر الواعظين الصادقين الربانيين الصادقين الربانيين؟ يا سلام، الواحد بيتذكر الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله. كنت أذهب وأنا طالب في الجامعة ورب الكعبة، كنت أتصور أنه لا يوجد إنسان في البيت إلا وهو يبكي في البيت أي في المسجد. ورب الكعبة كنت أستشعر أحيانا أن كل حجر في المسجد يبكي. بتذكر الشيخ كشك رحمه الله، كان من الذي لا يستطيع، من الذي يستطيع أن يحبس دموعه؟ لا أحد، لا أحد. بل كان الذي لا يبكي في خطبة الشيخ كشك ربما يتهم قلبه بالقسوة. نعم، سبحان الله. الشيخ محمد متولي إبراهيم رحمه الله وغيره 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 من أهل العلم، من أهل الفضل، ممن من الله عز وجل عليهم بملكة الوعظ والتأثير الشديد وتليين قلوب العباد للعزيز الحميد سبحانه وتعالى. يبقى الموعظة من الله عز وجل. اسمع لقول ربك: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة، بس المين؟ للمتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الموعظة دي من مين؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال جل جلاله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. شايف البيان الواضح؟ وخلي بالك ده نفير عام، نداء عام مش لأهل الإيمان، لا ده للناس كلهم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. طب خلي بالك من الجزء الكريم اللي في الآية الكريمة دي، نداء الله تبارك وتعالى لنوح، لنبي الله نوح، كلمات صريحة واضحة مباشرة. فرب العزة يقول لنوح: إني أعظك. الله، إني أعظك، موعظة مباشرة من الله. أعظك، مش آمرك ولا أنهاك، لا، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يا ريت شبابنا بقى يخلي باله، يا ريت شبابنا بعد الليلادي اللي ما سمعش يحاول يسمع، واللي ما تعلمش يحاول يتعلم مني أو من غيري. المهم أنه يبحث عن الحق ويبحث عن الحقيقة، وإذا جاءه الحق بدليله على لسان شيخه أو على لسان شيخ لا يحبه حتى، وجب عليه أن يذعن الحق، لأنه لا يذعن لهذا الشيخ الذي أنطقه الله بالحق أو أجر الله على لسان الحق، وإنما هو يذعن للحق ذاته. ولو جاء هذا الحق على لسان كافر وجب علينا أن نذعن للحق، لأننا حينئذ نذعن للحق. الله يقول لنوح: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وكفى الوعظ شرفا وفخرا أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الواعظين. نعم، فهو أشرف من وعظ من الخلق، وسيد من وعظ، وأعظم من أبكى من خشية ربه، وأعظم من رقق القلوب لربه سبحانه وتعالى. موضوع جميل، موضوع جليل، نتعرف عليه إن شاء الله في اللقاء القادم، ونشوف النبي عليه الصلاة والسلام وعظ بطرق مختلفة وبأساليب متنوعة عشان المربي يبحث عن الأسلوب والطريقة المناسبة لمن يربيه، لولده أو لزوجته أو لطلابه أو لإخوانه، يبحث عن الموعظة المعبرة والمؤثرة بالحوار، بالأسلوب، بالاستجواب، بالقصص، بالمثل، بالدعابة الجميلة الصادقة، بغير ذلك من الأساليب التي سأدلل فيها إن شاء الله تعالى على كل وسيلة من هذه الوسائل وكل أسلوب من هذه الأساليب سأدلل على ذلك بالأدلة، إما من كتاب ربنا وإما من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. مضت الساعة سريعا جدا، أكتفي بهذا القدر وأكمل إن شاء الله تعالى حديثنا عن التربية بالموعظة في الحلقة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأسأله أن يجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء إخواننا في سوريا، وأن يرد العالم إلى الحق، أن يرد هذا العالم الذي كثر فيه الكذابون والمنافقون والأفاكون، كثروا جدا في هذا الزمان، أولئك الذين يرون دماء أهلنا في سوريا تسفح كل ساعة، ولا زالوا يتحدثون عن المباحثات وعن الزيارات وعن الحلول الباردة الباهتة التي لا تحترم دماء أولئك ولا تقدر أعراضهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يفرج كربهم في سوريا، وأن يكشف همهم، وأن يزيل غمهم، وأن ينتقم من عصابة الظلم والظالمين والإجرام والمجرمين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأسأل الله أن يستر نساءنا، وأن يحفظ بناتنا، وأن يصلح شبابنا، وأن يربي أولادنا، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الإيمان بعد طول عمر وحسن عمل، في عافية وصحة وستر ورضا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين.